الإخوة الصائمين يتجهون إلى الجهة اليسرى، ومرحبا بالضيوف، مرحبا بالطلاب.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فنرحب بشيخنا الفاضل عثمان عيسي ليشارك إخوانه المشايخ في شرح هذا الكتاب، كتاب الفتن من صحيح البخاري، وهذه هي المحطة 14 في إقامتنا هذه، فليتفضل شيخنا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر الكرام، حري بكل مسلم عاقل، فضلاً عن كل سني مستقيم على الهدي النبوي، أن يشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من نعمة الإسلام أولا، ونعمة السنة ثانيا، ونعمة الأمن ثالثا. فإن محبة العلم والعمل الصالح والزخر بالأمان، هذا من فضله جل وعلا، يتفضل به على من يشاء من عباده، ويمن به على من يشاء منهم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فأوصيكم ونفسي بشكر الله جل وعلا على ما أولانا جميعا وتفضل به علينا من نعمة الإسلام والسنة، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يتم علينا نعمه وآلاءه، وأن يستعملنا وإياكم في الإسلام بطاعته، حتى نكون قائمين بحق الله علينا. ومن باب ما لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فنشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، وجزى الله خيرا كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد، وجزى الله خيرا كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد، وكذا الطلبة القائمين عليها والمشاركين فيها بالحضور. فهذا والله من باب التعاون على البر والتقوى، فجزى الله الجميع خير الجزاء. موضوع الليلة معاشر الكرام يتعلق بصلح عظيم كان بين فئتين من المسلمين، وهو أمر تاريخي هام من تاريخ الإسلام. والناظر في سير المصلحين من العلماء الربانيين المخلصين من هذه الأمة، وخاصة من السلف الصالح، والمتأمل لكيفية تعاملهم مع القضايا العظيمة والحساسة التي كانت في زمانهم ومع مجتمعاتهم، يخرج بفوائد جمة ومنافع كثيرة، لأن دعوة الإصلاح واحدة معاشر الكرام، لأن دعوة الإصلاح واحدة لوحدة مصدرها ومنهجها وغايتها، ومقصد المصلحين الربانيين واحد أيضا، وهو إنقاذ مجتمعاتهم مما علق بها من الكفر والشرك والضلال والبدع والجهل والفساد والإفساد وسائر أنواع الفتن. وإذا أمعن طالب العلم النجيب في تراجم الأعلام الأفذاذ من الصادقين المخلصين من هذه الأمة، وأمعن النظر في سيرهم وبخاصة أولئك الذين كانت لهم دراية بالفتن وكان لهم فقه فيها، إن من يمعن النظر في ذلك تقوى همته وتزداد عزيمته ويستفيد من تجاربهم وجهودهم، فيتلافى بذلك الأخطاء الواقعة والمتوقعة، وهذا بلا ريب شيء تشتاق إليه النفوس وتتوق وترتاح إليه القلوب، ويود كل مسلم سني غيور على دينه يود سماعه والاستفادة منه، ويصب إليه كل راغب في الإصلاح وساع إليه وإلى الحق على بصيرة من أمره. ولا شك أن المؤمن المخلص العاقل هو ذاك الذي يقدم المصلحة العامة على حقوقه المادية الخاصة، حفاظاً على الأمن، حفاظاً على الأمان، على الأبدان والأعراض والأموال، دون مزاحمة فيها ولا مغالبة، وهذا من إخلاص القلوب وصفائها. ولهذا كان معاشر الكرام، ولهذا كان أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أحرص الناس على الجماعة والاجتماع وعلى حب الخير للناس والسعي في تحصيله لهم، وكانوا أبعد الناس عن غشهم وغلهم، بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنك ترى قلوبهم مغشوشة مدخولة قد امتلأت غلا وغشا، دل على ذلك صنيعهم والعياذ بالله، ومن ثمارهم يعرفون كما قيل قديما. وقبل الشروع في المقصود، أقدم بأصول عظيمة لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، في مثل هذه القضايا التي تكون حول ما جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما دونته كتب التاريخ وسطرته لنا كتب السنة، وهي أصول أراها ضرورية لطالب العلم كتوطئة للموضوع حتى يصل بتوفيق الله جل وعلا إلى رياض الحق. إن من الأمور الواجبة ديانة معاشر الطلبة، إن من الأمور الواجبة ديانة في عنق كل مسلم ومسلمة، وهذا بإجماع أهل السنة قاطبة، محبة الصحابة رضي الله عنهم وموالاتهم والترضي عنهم والدعاء لهم والاقتداء بهم، وأنهم كلهم عدول بلا استثناء، سواء من لابس الفتنة التي كانت بينهم أو كان من الذين لم يلابسوها، وأن سبهم زندقة وردة. كما أجمع أهل السنة والجماعة على الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والسكوت عما حل بينهم من قتال وحروب، وأن لا يتكلم فيهم المسلم إلا بخير، وأن يحسن بهم الظنون، وأن يحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، لأن كل ذلك قد صدر عنهم أو صدر منهم عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وتحر للحق، فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. كما أجمع أهل السنة والجماعة على عدم البحث والتنقير عن أخبارهم أو نشرها بين المسلمين لما لها من أثر سيء في إثارة الفتن والضغائن وإيغار الصدور عليهم وسوء الظن بهم، مما يقلل الثقة بهم أو يجرئ على الطعن فيهم والعياذ بالله. وتناولنا شيء من ذلك إنما هو من جهتين: الجهة الأولى شرحنا لباب من تبويبات أمير المؤمنين في الحديث في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الفتن والمتعلق بالصلح الذي كان بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ومن جهة أخرى من جهة إحقاق الحق والدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة ساحتهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا لوجود فئات من الناس هم من الحاقدين على الإسلام وعلى المسلمين، من اليهود والنصارى والمجوس وأتباع هؤلاء جميعا، الذين أظهروا ولا يزالون يظهرون ما في نفوسهم من حقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وذلك من فجر التاريخ الإسلامي من حين ظهور اليهودي الحاقد عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام مكرا وخداعا وصار يتكلم في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وصار ينفث سمومه بين المسلمين حتى التف إليه جماعة من الأوباش والحاقدين وهجموا على عثمان في بيته فقتلوه شهيدا صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه. ومن وقتها حصلت الفتنة العظيمة بين المسلمين إلى أن حسمت بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، على ما سيأتي توضيحه وتقريره في محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. ولكن مع هذا كله لا تزال الرافضة الشيعة والمجوسية على منهج ابن سبأ تسب الصحابة الكرام في مؤلفاتهم وأشرطتهم وقنواتهم ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وتوقد الفتن هنا وهناك، حتى تأثر بهم بعض الكتاب من الجهلة فصاروا يتكلمون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم بغية قذف المتشابهات في قلوب المسلمين حتى تتزعزع عقائدهم بصفة عامة وعقيدتهم في الصحابة الكرام نقلة الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بصفة خاصة، مخالفين بصنيعهم هذا المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر من وجوب الكف عن ذلك كله. إذن تناولنا لقضية الصلح الذي كان بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه هو من باب شرح السنة المأثورة وذكر محاسن القوم في الإصلاح والسعي فيه والذب عن أعراض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين سالكين في ذلك كله بتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه منهج أهل السنة والجماعة في تقرير ذلك، معتمدين الصحيح من الأخبار والتواريخ، إذ هو الميزان العلمي والناقد الحجة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. كل ذلك أيضا مع المحافظة على جناب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والعناية بما ورد في فضلهم في الكتاب والسنة من مثل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كله أيضا مع لزوم الأدب منا جميعا في التعبير وعدم المبالغة في ذلك والاستشهاد بكلام المحققين من علماء أهل السنة والجماعة ومن أبلغهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رحمة واسعة في كتابه الفذ منهاج السنة النبوية، وقد طبع في 10 مجلدات، فإنه من أفضل المراجع في هذا الصدد إن لم يكن أفضلها، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في هذا الباب. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يتولون صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته الكرام أجمعين، وعلى الذين يستغفرون لهم، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن طالب العلم الأثري السلفي عندما يدرس الوقائع ويدرس الأحداث التاريخية ينبغي أن لا تكون دراسته بدون غاية واضحة وهدف يخدم عقيدته ومنهجه، لكي يستفيد من الأحداث التاريخية دروسا وعبرا وتوجيهات مثمرة له في حياته ودعوته، وبخاصة إن كان صاحب دعوة إلى الحق، ولكي يدرك من خلال الوقائع سنن الله الكونية، ومن خلال النظر في النصوص نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وتعامل الأئمة الربانيين مع الأحداث يدرك السنن الشرعية، فهذا هو الذي تثمر دراسته وبحثه الثمار المؤمل والمرجوة. فالتزام طالب العلم وطالب الحق، فأنتم معاشر الكرام طلاب علم وطلاب حق وطلاب آخرة، والذي يقودكم الوحي، فنحن أمة وحي، أمة فيها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، وهكذا ممن سار على منهجهم إلى يوم الدين. فالتزام طالب العلم وطالب الحق صاحب المعتقد السلفي الصافي والنقي، التزامه بالمنهج السليم القويم يرسم له طريقة التعامل مع الأخبار والأحداث وكيفية معالجتها ومدارستها وأخذ العبر والعظات منها. قال الإمام القحطاني في نونيته عليه رحمة الله: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، أي خطت كل يمين إنسان، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، إلى أن قال عليه رحمة الله: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. نسأل الله جل وعلا أن نلقاه ونحن قد أحببنا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فضائلهم ومحاسنهم، ودافعنا عنهم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما حديث الليلة فهو حديث وأثر في كتاب الفتن للإمام البخاري، أسند الإمام البخاري تحت باب فيه حديثا وأثرا، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرا عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، نحاول مدارستهما وتجلية ما تضمنه الحديث خاصة من فوائد وأحكام. هذا وقد نبه المشايخ قبلي على أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه في كتابه الجامع الصحيح، فينبغي حالتئذ لطالب العلم العناية بذلك وحسن تفهمه لها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابن هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم أرى في شيء من طرق المتن لسيد باللام، أي أن كل طرق الحديث قد خلت من ذكر اللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وإنما الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد، ولم يأتي على حسب استقراء الحافظ ابن حجر حرف اللام عند هذه الكلمة وهي كلمة سيد، قال كما وقع في هذه الترجمة. وقول الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، في الحقيقة هذا وإن قاله وهو يسمع إلا أنه كان طفلا صغيرا، فاللام هنا بمعنى عن، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. والحسن بن علي هو الحسن بن علي بن عبد المطلب أو بن أبي طالب، سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما. ولد الحسن للنصف من رمضان سنة 3 من الهجرة، سنة 3 من الهجرة. وقد كانت بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما في شهر رمضان سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وذلك فجر يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من سنة 40 للهجرة، على الصحيح المشهور من أقوال أهل العلم، فبويع لابنه الحسن، بايعه أهل الكوفة بعد أن مات أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع أهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان الحسن أكبر من الحسين بسنة رضي الله عنهما، لأن الحسين ولد في 3 من شعبان من السنة 4. وللفائدة أذكر هنا فائدة نفعنا الله وإياكم جميعا والسامعين، عند الحديث عن بيعة الحسن رضي الله عنه تبرز أمامنا قضية يروج لها الرافضة الشيعة بقوة، وهي قضية النص على خلافة الحسن رضي الله عنه من قبل والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرافضة يقولون أن عليا نص على الحسن بأنه يكون خليفة من بعده. ألا فاعلموا معاشر الكرام أن هذا من كذب ومفتريات الروافض الشيعة، كما افتروا من قبل لما ادعوا كذبا وزورا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يقول هؤلاء الأفاكون، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي وأن الصحابة خانوا وأخفوا، يقولون هذا وكله كذب، فلم يصح النقل عنه في ذلك. وفي هذا الكلام تخوين للصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل الصحيح كما ستسمعون من صحيح الآثار إن شاء الله تعالى، بل الصحيح والثابت تاريخيا خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق بأمير المؤمنين علي إذ لم يوصله النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، أو فيما تعلق بخلافة الحسن ابنه رضي الله عنهما. أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم 1078 من طريق عبد الله بن سبع الهمداني قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذا، أي لتصابن هذه اللحية من الدم الذي يكون من رأسه رضي الله عنه لما يقتل. قال: فما ينتظر بي الأشقى. كما لا يخفى على الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيقتل، وأن الذي سيقتله هو أشقى الآخرين، فقال له كما جاء في الحديث الصحيح: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حيث يطعن صلى الله عليه وسلم، أشار إليه. فقال لما طعن، قال: فما ينتظر بالأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته، أي نهلك أقرباءه. قال: إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي، وهذا لا يجوز أن يقتل غير القاتل، وإنما يكون القصاص إن مات بذلك. قالوا: فاستخلف علينا، يعني أوصي بمن يكون خليفة لك من بعدك. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ وقال راوي الحديث وكيع بن الجراح ثقة الحافظ: إذا لقيته، أتيته أو لقيته؟ قال علي رضي الله عنه: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. والأثر حسن. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 2741 عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، ذكروا كلاما عند أم المؤمنين أن عليا أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روجت له الرافضة الرافضة الشيعة، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري، مات النبي صلى الله عليه وسلم على حجري وصدري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث أي مال وانثنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجري، يعني انخنث إليها، قالت فما شعرت أنه مات، مات وهي لم تشعر، فمتى أوصى إليه فهذا والله من الكذب والزور الذي جاء به الروافض، فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة ولم يوصي له بشيء، وإن أوصى له بحكم من الأحكام الشرعية فقد يكون ذلك كما يكون لغيره كما قال أهل العلم. إذن ما قام به أهل الكوفة من بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما هو اجتهاد منهم، لا وصية فيه من أبيه أمير المؤمنين رضي الله عنه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا عليا دون وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الخلفاء قبله. والذي يهمنا في موضوعنا هذا هو الصلح العظيم، الصلح الكبير الذي قام به الحسن بن علي رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والذي ترتب عليه اجتماع كلمة المسلمين على خليفة واحد. وللعلم معاشر الكرام، لقد كان ميل الحسن للصلح وجمع الشمل ظاهرا باديا منذ يوم بيعته، منذ أن بويع رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لمن تأمل وأنصف ونظر في الآثار الثابتة التي ستسمعون بعضها إن شاء الله، وقد جاء في بعض كلامه وخطبه تلويح للصلح، وذلك فور استخلافه بل وعند استخلافه رضي الله عنه، وهذا أمر في غاية الأهمية، فإنه يبطل مزاعم الرافضة والشيعة بأنه قد اضطر إلى الصلح اضطرارا. أبدا، ستسمعون بأنه كان يفكر في الصلح من مدة طويلة، كان يفكر في الصلح، وهذا الذي كان في نفسه وأشار إليه ولمح إليه، وستأتينا الآثار. وقبل شرح ما جاء في الحديث الذي بين أيدينا، نذكر إخواننا بالمراحل التي يمكن تقسيم خبر صلح معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين إليها. سنذكر المراحل كما قسمها الباحثون مع ذكر شيء من الآثار الصحيحة والحسنة في ذلك، لنفهم الحديث الذي بين أيدينا على ضوئها إن شاء الله. المرحلة الأولى كانت في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التبويب الذي اختاره الإمام البخاري في هذا الباب، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وفي السنن عظيمتين من المسلمين. فتلك الدعوة المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم كانت من أهم الدوافع للحسن رضي الله عنه للإقدام على الصلح العظيم والكبير بكل ثقة وتصميم، فقد كان رضي الله عنه حليما سمحا كريما جوادا، ومواقفه النبيلة أيام محنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تدل على ذلك، كما كان يتألم ويتوجع لما يصيب المسلمين من قتل في الفتنة، كل ذلك وغيره يشير بوضوح وقوة إلى رغبته رضي الله عنه الشديدة في إصلاح أمر الأمة وإطفاء الفتنة مهما كان الثمن الذي سيدفعه في سبيل تحقيق ذلك. وقد وفقه الله جل وعلا لتحقيق هذا الأمر الجليل ونيل السؤدد والسيادة التي كانت بصلحه الذي وفق إليه رضي الله عنه. المرحلة الثانية هي في اشتراط الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمن بايعه من أهل الكوفة عندما جاءوا لمبايعته. وانتبهوا لهذا يا إخوان، هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، آثار صحيحة سلفية أثرية تعطي لك تصورا صحيحا لما ينبغي أن تعلمه بالمقدار الذي يكفي. فقد اشترط على أهل الكوفة لما جاءوا لمبايعته شرطا أساسيا يتمثل في مسالمة من يسالم ومحاربة من يحارب. وأذكر هاهنا روايتين ثابتتين مذكورتين في طبقات ابن سعد عليه رحمة الله. الرواية الأولى من طريق ميمون بن مهران الفقيه الثقة المتوفى سنة 107 للهجرة برقم 278، قال: إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين، اشترط عليهم شيئين اثنين، بايعهم على الإمرة يعني أنه يكون عليهم أميرا فعليهم بالسمع والطاعة، وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضي به. فاحفظوا علمنا الله وإياكم. وهذا والله منه تمهيدا للصلح كما ذكرت لكم. الرواية الثانية وهي من طريق خالد بن المدرب العبدي، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته برقم 239، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: والله لا يبايع، والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم، والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت، إذا رأيت مسالمة أحد تسالمونه، هذا شرطي عليكم، وتحاربون من حاربت. فإذا قد يسالم أحدا فعليهم أن يرضوا بمن يسالم، وقد يحارب فيرضوا بمن يحارب. فهذان الأثران كان منه رضي الله عنه وأرضاه تمهيدا للصلح وتحقيقا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب. المرحلة الثالثة معاشر الكرام وقوع المحاولة الأولى لاغتيال وقتل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، انظروا إلى الفتن التي كانت في زمانهم، يحاول بعضهم قتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأرض أنذاك إلا ثلة قليلة من أبناء بناته رضي الله عنهم أجمعين. بعد أن كشف الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن نيته في الصلح، بدأ يظهر في خطبه وكلامه أن الرجل لا يريد حربا. إذن لا تنسوا، في رمضان منتصف أو 17 من رمضان من السنة 40، كلام الذي جاء من بعد صار يمهد، من سمع كلامه فهم بأن الرجل لا يريد قتالا إنما يمهد لشيء. مع صلح معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد روى ابن سعد في الطبقات بسند حسن إلى أبي جميلة ميسر بن يعقوب الطهاوي الكوفي، وكان صاحب راية علي رضي الله عنه أرضاه، أن الحسن بن علي لما استخلف حين قتل علي، فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر. قال الراوي وزعم حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي أحد الرواة أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد. قال وحسن ساجد، كان ساجدا، جاء رجل فطعنه. قال حسين وعمي أدرك ذلك، يعني شاهد عيان أدرك القصة. قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في واركه، يعني ما فوق الفخذ، أصابته فوق فخذه، فمرض منها أشهرا ثم بارئ رضي الله عنه وأرضاه. فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراؤكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الراوي فما زال يقول ذاك حتى ما يرى أحد من أهل المسجد إلا وهو يخن بكاء. إذا انظروا يا إخوان إلى ماذا عانى أهل الإصلاح في إصلاحهم، وماذا عانى الحسن رضي الله عنه وأرضاه للوصول إلى ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. والجهنة ممن كان في الكوفة وضواحيها يعتدون على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه يريد الإصلاح ما استطاع، لا لشيء إلا لأنه يريد الخير وإيقاف الفتنة وحقنا ويريد حقنا دماء المسلمين. المرحلة الرابعة وهي خروج الحسن ابن علي رضي الله عنهما بجيش العراق من الكوفة بعد أشهر إلى المدائن، خرج من الكوفة إلى المدائن لما غلبه على رأيه أهل العراق، وكان ذلك في شهر صفر على ما استظهره بعض الباحثين. أخرج الطبري بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهري قال جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا 40,000، انتبهوا للعدد سنعود إليه، وكانوا 40,000 بايعوه على الموت، فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة وكان لا يحب القتال. انظر إلى ما يقول الزهري عليه رحمة الله، وكان الحسن لا يحب القتال، انتهى كلامه إلى آخر كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، ومعه جيوش العراق، وهذا مهم يا إخوان، لأن الرافض أخزاهم الله يقولون أنه كان ضعيفا مستضعفا مضطرا إلى هذا الصلح، وهذا كذب والله، فإنه كان ينوي الصلح من الأول وكان في 40,000. وانظروا إلى كلام شيخ الإسلام، سلمه إلى معاوية كما سيأتي ومعه جيوش العراق، وما يقول شيخ الإسلام وما كان يختار قتال المسلمين قط، يعني أبدا، وهذا متواتر من سيرته، انتهى كلامه رحمه الله. لكن عجبا إلى عقول الروافض فإنهم يخالفون المتواتر الثابت القطعي. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، احفظوا يا إخوان، ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله، فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة في 12,000 بين يديه، وصار هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام أو قاصدا بلاد الشام إلى آخر كلامه رحمه الله. فالجيش الكبير الذي أشار إليه شيخ الإسلام والذي ذكره الحافظ ابن كثير قد جاء ذكر شيء منه في مصنف ابن أبي شيبة برقم 37357، وعند الخطيب البغدادي في تاريخه في المجلد العاشر صفحة 305 بسند صحيح عن أبي الغريف قال: كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن، مسكن هذا مكان، مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام، إلى آخر الأثر وسيأتي. إذن هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة، إذن ذكرنا كما قسمه الباحثون المراحل، فنحن في المرحلة الخامسة وهي خروج معاوية رضي الله عنه من الشام. إذن خرج الحسن من الكوفة إلى المدائن، وخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الشام، ثم وقوع الصلح بين الحسن وبين الحسن بن علي رضي الله عنهما وبين معاوية بن أبي سفيان، وإليه الإشارة في حديث البخاري الذي بين أيدينا وأيديكم. إذن الذي له الكتاب يفتح الكتاب في صفحة 66 من العادة تقرؤون الظاهرة، اقرأ علينا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى قال: ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال أنا.
اتي بها على صيغة الاستفهام.
قال معاوية رضي الله عنه: من لذراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
فالمرحلة الخامسة كما ذكرت لكم كانت في خروج معاوية رضي الله عنه من الشام وتوجهه إلى العراق تقريبا في نفس فترة خروج الحسن رضي الله عنه أو قريبا منها. المرحلة السادسة كانت في تبادل الرسائل بين الحسن ومعاوية ووقوع الصلح بينهما رضي الله عنهم، وإليه الإشارة كما ذكرت في حديث البخاري الذي سمعناه الآن. ولقد سجل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في جامعه في كتاب الفتن في هذا الباب بالذات، وذكره في كتاب الصلح أيضا وفي كتاب آخر، تلك اللحظات الحرجة من تاريخ الأمة الإسلامية بكل حفظ وصدق وأمانة في رواية صحيحة لا غبار عليها. وصحيح البخاري نذكر بذلك، قد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، ورغم ذلك نسمع بين الفينة والأخرى بمن يطعن في الصحيح ويلمز صاحبه تصريحا أو تلميحا، كحال أهل البدع والأهواء وكحال العقلانيين والعلمانيين والتغريبيين وغيرهم ممن هو على منهجهم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا قد رواه الإمام البخاري من طريق الحسن البصري عن الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه. وقبل التطرق إلى الحديث بالتعليق، أود تجلية أمر مهم ولو على سبيل العجلة، لأنني قرأت وسمعت لمن يتكلم ويطعن في صحة هذا الحديث من الرافضة الشيعة وغيرهم. الرافضة الشيعة لما يتكلمون على صلح الحسن يطعنون في هذا الحديث الذي بين أيدينا بطعن. فنذكر خلاصة الكلام في هذا. يقولون أن هذا الحديث من رواية الحسن البصري، وهو كذلك، والحسن كما لا يخفى على طلبة العلم مدلس، وقد روى هذا الحديث عن أبي بكر. قالوا والحسن لم يسمع من أبي بكرة رضي الله عنه، فيكون الحديث كما زعم هؤلاء ضعيفا منقطعا على حد قولهم، واتكأوا فيما قولتهم هذا، وهذا من التلبيس، هذا من التلبيس، واتكأوا في كلمتهم في أمرهم هذا على كلمة قالها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في هذا الحديث وأحاديث ثلاثة أخر نذكرها، ونذكر جواب أهل العلم عنها، وهي مهمة غاية، وهي من العلم الذي ينبغي أن يعتني به أهل الحديث والأثر. قال الإمام الدارقطني في كتابه التتبع صفحة 323: أخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة، منها حديث الكسوف، ومنها زادك الله حرصا ولا تعد، ومنها لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومنها ابني هذا سيد، وهو الحديث الذي بين أيدينا. ثم قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة. وانتهى كلامه رحمه الله، وهذا يكاد ينفرد به الإمام الدارقطني. وكلامه هذا الذي يشير فيه إلى أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، كلامه هذا قد رده وتعقبه فيه أهل العلم بالحديث بما وقع عند البخاري في رواية الحديث نفسه، فإن الحسن البصري قال فيه، انظروا إلى آخر السطرين يا إخوان، ماذا قال الحسن؟ قال الحسن، اقرأ، أعد قراءة السطرين.
قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال.
قال الحسن: ولقد سمعت. وتعلمون أن المدلس إذا صرح بالتحديث فقد كفان تدليسه، هذا من جهة التدليس، أما من جهة سماعه فقد صرح بسماعه من أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، جزاك الله خير، بما وقع عند البخاري في رواية لهذا الحديث. قال فيه الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكرة، كما أخرجه كذلك في كتاب الصلح برقم 2704، وفي كتاب الفتن مختصرا، وفي كتاب فضائل الصحابة. قال البخاري في كتاب الصلح، طالب العلم يا إخوان لا بد أن يجمع الطرق، ولا بد أن يجمع الروايات حتى ينظر ويمعن النظر ويفهم جيدا، ونحن قدمنا بهذه المراحل حتى نفهم جزءا من القصة التي بين أيدينا، إذا لم نقدم بما فات قد يعسر فهم هذا الذي بين أيدينا. وكذلك الشأن بالنسبة لهذه الرواية، في آخر هذه الرواية لم يذكر البخاري رحمه الله كلمة شيخه علي بن المديني عليه رحمة الله، وهو أحد أئمة ونقاد الحديث عليه رحمة رحمة واسعة، لكن روى الحديث نفسه في كتاب الصلح. فماذا قال فيه؟ قال البخاري لما روى الحديث في كتاب الصلح: قال لي علي بن عبد الله، اللي هو علي بن المديني شيخه الراوي عنه، قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث، إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. فإذا هو سماع يثبته النقاد من أهل الحديث وقريب منهما في التاريخ الكبير البخاري رحمه الله. وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة عن كما لا يخفى على الطلبة، فخشي ابن المديني أن روايته عن أبي بكر مرسلة، فلما جاءت الرواية التي رواها علي بن المديني، لأن البخاري أخذ الحديث عنه فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده كما ثبت عند البخاري أنه سمعه منه. وأنبه على شيء ثان نفعنا الله وإياكم به، ولا تستصغر هذا الأمر معاشر الكرام، فمجالس الإمام أحمد كانت بالألوف، وكان الطلبة الذين يدونون منهم قرابة 500، والآخرون منهم من يفهم نسبة كذا، ومنهم من يفهم نسبة أكبر منها، ومنهم من كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بركة المجلس وحضور الملائكة فيه ونحو ذلك. فإذا لا تستصغر مثل هذا الأمر أبدا، فإنما هو علم أولا، ثم آثار للسلف ثانيا، ثم رد لشبهة قد تمر ببعضكم. أذكر فائدة أخرى ذكر أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح لما تكلم عن الحسن، قال الحسن المذكور في حديث البخاري اللي هو في آخر الحديث لما قال قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة، ماذا قال أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله؟ قال هذا الحسن هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجل من لا يسهو، وجل من لا يخطئ جل وعلا تبارك وتعالى. يقول أن الحسن ليس هو الحسن البصري، وإنما هو الحسن بن علي. وقد استعجب وتعقب الحافظ بن حجر وغيره أبا الوليد الباجي في ذلك، وضعف كلامه هذا، لأن الحسن بن علي لم يروي عن أبي بكرة شيئا، وإنما هو الحسن البصري. فأنت تكتب عندك قال الحسن، تكتب بالقلم فوق كتابك وهو البصري حتى تفقه، فإنما هو الحسن البصري. وقد أثبت سماع الحسن البصري من أبي بكرة بهز بن أسد الإمام الحافظ الثقة المتوفى سنة 197 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله، قال بهز سمع أي الحسن البصري من أبي بكرة شيئا. وخلاصة القول نفعنا الله وإياكم أن المثبتين من أئمة الحديث لسماع الحسن من أبي بكرة كثير، منهم ابن المديني والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن حبان وأحمد وأبو داود والبيهقي، فكل هؤلاء يصححون حديثه عن أبي بكرة. أما النافون لسماعه فهم بعض الأئمة فقط كالدارقطني فيما سمعنا، وابن المديني فيما نقله عنه الذهبي وفي صحته عنه نظر، وكذلك يحيى بن معين بسبب أن السند وصل إليه بطريق ضعيف. فالصواب إذن معاشر الكرام صحة سماع الحسن من أبي بكر، ولم يعبأ العلماء بنفي الدارقطني اعتمادا على ورود السماع بإسناد صحيح، وأن البخاري لم ينفرد بإثبات سماعه ولا بتصحيح الحديث، كيف والحديث يعده العلماء مشهورا ويعده بعضهم متواترا. ثم لا يخفى على الكرام أن الحسن البصري يروي عن أبي بكرة مباشرة كما يروي عنه كما ذكر الدارقطني وغيره بواسطة الأحنف بن قيس. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني شيخ البخاري. تكتب أنت عندك بالقلم فوق كل يعني كلمة أو عندها في الهامش وترقم. حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وليس هو الثوري وإنما هو ابن عيينة الإمام الحجة الحافظ. قال حدثنا إسرائيل أبو موسى وهو ابن موسى البصري نزيل الهند وهو ثقة، وقد لقيته بالكوفة قائل ذلك، وسفيان بن عيينة لقي إسرائيل وجاء إلى ابن شبرمة. شبرمة أو ابن شبرمة هو قاضي الكوفة آنذاك في خلافة أبي جعفر المنصور، وقد توفي رحمه الله سنة 144 للهجرة، وكان صارما عفيفا ثقة فقيها. فقال أدخلني على عيسى فأعظه. وعيسى هذا هو ابن موسى بن محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة. إذن طلب منه أن يدخله على عيسى أي على أمير الكوفة، فكأن ابن شبرمة خاف عليه. خاف على إسرائيل من ماذا؟ إسرائيل كان ناطقا بالحق، فخشي عليه أن لا يتلطف مع الأمير في القول فيبطش به عيسى. وقد كان عيسى اللي هو الأمير ابن موسى وقد كان عيسى بن موسى أميرا شابا، فخشي أن لا يكون الأسلوب الذي يحدثه به قد يكون فيه شيء من الشدة أو تحمله الغيرة على أن لا يكون أو أن لا يستعمل أسلوبا مناسبا، فيبطش به عيسى لما كان عنده من حدة الشباب من جهة وعزة الملك. ولهذا ينبغي أن تعلموا، علمنا الله وإياكم معاشر الطلبة، وأن تفقهوا. انظروا لما قال فكأن ابن شبرمة خاف عليه، أي خاف عليه من هذا الأمر، ولهذا لم يدخله كما سيأتي، لم يفعل أي لم يدخله عليه. فينبغي أن نتأدب بهذه الآداب وأن نستفيد منها، فيحسن الإنسان الكلام الذي ينبغي أن يتكلم ويتفوه به وينزل الناس منازلهم. قال فلم يفعل، أي فلم يدخله على عيسى بن موسى. قال حدثنا الحسن وهو البصري، لا الحسن بن علي كما ظن أبو الوليد الباجي، قال ولقد سمعت أبا بكر، أبا بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، والكتائب هي الطائفة من الجيش لما تجتمع، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي. إذن لما اقتربوا من بعض رأى جيش أو رأى عمرو بن العاص الجيش الذي كان فيه، وقلنا كانوا 40,000، كانوا 40,000، فلما رآهم عمرو بن العاص قال لمعاوية أرى كتيبة لا تولي، أي لا تدبر، حتى تدبر أخراها، أي حتى تدبر التي تقابلها. قال معاوية لما نظر إلى ذلك الجيش الذي معه ويقابله الجيش الذي مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، من لذرار المسلمين إذا التقى هؤلاء وتقاتلا مرة أخرى بعد الذي كان فيما سمعتموه في المحاضرة السابقة. والمسلم كما استفدتم ينزه لسانه عن الخوض فيها ويترد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، والمخطئ له أجر والمصيب له أجران رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال معاوية من لذرار المسلمين، أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم. وزاد البخاري في الرواية التي ذكرها في كتاب الصلح فيها نوع من التفصيل، قال له معاوية في رواية أخرى أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. يشير رضي الله عنه، يشير معاوية رضي الله عنه إلى أن رجال العسكرين موجودين، معظمهم موجود في الإقليمين، فإذا قتلوا في هذا المكان ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم، فالضيعة المقصود بها الأطفال والضعفاء، لأنهم يؤول أمرهم إلى أنهم يتركوا فيضيعوا ولا يستقلوا بأمر معاشهم. وهذا والله من رأفة معاوية رضي الله عنه بالرعية وشفقته على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وقوة نظره في تدبير الملك وفي عواقب الأمور رضي الله عنه. وهذا من فوائد الحديث. فقال عمرو بن العاص أنا، فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وهما القرشيان اللذان أرسلهما معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما للمفاوضة وللصلح. قال نلقاه فنقول له الصلح، وهذا مدون عندكم، نلقاه فنقول له الصلح، يعني نأتي معاوية ونمشي إلى الحسن ونقول له الصلح ونشير عليه بالصلح. فأرسل، فكان هذا الذي عرضاه على معاوية وقد وافقهما معاوية، فكان هذا في نفسه، فبعث إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة أو عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ابن كريز، قال اذهبا إلى هذا الرجل. إذن دخلنا الآن في المفاوضات يا إخوان. اذهبا إلى الحسن ابن علي رضي الله عنه فاعرض عليه، أعرض عليه الصلح، واعرض عليه ما يشاء، وقولا له، أي قولا له في حقن الدماء، دماء المسلمين والصلح، اعرض عليه الصلح. إذا انتبهوا، معاوية بن أبي سفيان يريد الصلح ويرسل رجلين في الصلح، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يريد الصلح، وذكر ذلك قبل أشهر حتى طعن وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق شيئا فشيئا في مراحل تطرق أسماعكم. قال اعرض عليه وقولا له واطلبا إليه. قولا له، رواية التي في كتاب الصلح من صحيح البخاري، واطلبا إليه، يعني بذلا ما شاء في الصلح، أي شيء يطلبه الحسن بن علي. إذن أين الاضطرار الذي يتفوه به الكذبة من الروافض الشيعة المجوسية؟ أين الاضطرار والرجل قد عرض عليه معززا مكرما ما شاء في صلحه، يختار ما شاء؟ رضي الله عنهما، فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له، فطلب إليه، يعني اطلب يا ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال لهما الحسن بن علي، إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، يعني نحن قوم جبلنا على السخاء وعلى الكرم وعلى التوسعة على الأتباع من الأهل وغيرهم. قال وإن هذه الأمة، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، يعني المعسكرين الشام والعراقي قد قتل بعضهم بعضا، ولا يكفون، يقصد إلا بالصفح عما مضى وبالتألف بالمال، أن يتألفون بالمال. وأراد الحسن رضي الله عنه تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال من الناس، وهذا موجود في كل زمان. قال، يعني المفاوضان ممن جاء يتكلمان باسم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما بعدما سمع منهما، فمن لي بهذا؟ من الضامن؟ من لي بهذا الكلام الذي أسمعه الآن؟ من يضمن لي كل هذا؟ قال الرجلان، قال رضي الله عنهما، نحن لك به، أو رحمهم الله قال نحن لك به، أي نحن نضمن، فإننا موكلان من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ومفوضان منه، فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. إذا نرجعوا يا إخوان إلى صحيح البخاري في كتاب الصلح برقم 2704، وأعد قراءة هذا الحديث أو صوره وأضفه إلى هذا الموطن. وقد جمع الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما اختصر البخاري، جمع الروايات كلها في موطن واحد جمعا فذا، يعرف قدره ومقداره المشتغل بالحديث وفن الحديث عليه رحمة الله رحمة واسعة. قال فما سألهما شيئا، أي ما سأل الحسن بن علي رضي الله عنهما هذين المفوضين من معاوية بن أبي سفيان شيئا إلا قال نحن لك به، نحن نضمن لك هذا وسيكون لك هذا. إذن سبحان الله، أين الذي يكذب فيه الروافد عليهم من الله ما يستحقون؟ فصالحه، قال فصالحه، ثم ذكر الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان راغبا في الصلح، ساعيا إليه، طالبا إياه، وقد عرض المال على الحسن ورغبه في الصلح وحثه عليه، بل وربما ذكره بما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح، كما قال به ابن بطال من الشراح وغيره. فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه أنه إن كان غالبا أو مغلوبا فلا بد من إراقة الدماء، ولا بد من قتل النفس، ولا بد من ضحايا من الجانبين. فرأى ما كان يراه أولا كما سمعتم أن يترك هذا الأمر لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه كما مهد له وعزم عليه من قبل، ولم ينازعه حقنا أو حقنا للدماء، لم ينازع معاوية رضي الله عنه حقنا للدماء. وهنا أسأل الحضور إن دونوا أو حفظوا، متى ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما؟ يلا اللي رم أمامي صالح، متى ولد؟ ها؟ سنة 3 للهجرة. والصلح هذا الذي سنسمعه كان في سنة 41 للهجرة. كم كان سنه؟ 37 سنة يا إخوان، 37 سنة. شاب في عنفوان شبابه وعزة شبابه، يتنازل عن الخلافة ويتنازل عن المال ويتنازل عن الملك. أما المال الذي طلبه رضي الله عنه وأرضاه ليفرقه على الناس، لأنها عادة كانت لهم، كريم سخي يفرقه على الناس. فرأى أن يترك الأمر لمعاوية رضي الله عنهما كما مهد له وعزم من قبل، ولم ينازعه حقنا للدماء، وكتب شروطه وقبلت بكاملها. فحقق الله جل وعلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه الآن: ابني هذا سيد، ابني هذا. وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الابن، وهو ابن ابنته، وابن البنت ابن، وابن البنت ابن. قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم بسند صحيح عن جبير بن نفير، وهو من كبار التابعين، توفي سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت للحسن: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. هذا لما كان في المدينة، لما تصالح مع معاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى المدينة وعاش بها وأكمل قرابة 10 سنوات إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه ودفن بالبقيع. قيل له مرة، يقول له: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. فقال: اسمعوا وعوا، علمنا الله إياكم: قد كانت جماجم العرب في يدي. والجماجم هي القبائل التي تجتمع البطون إليها وتنتسب، ما هو العرب فقط، لا، بطونهم وجماجمهم كانت بيدي. قال: يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله جل وعلا وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي الغريف قال: كنا مقدمة الحسن، الأثر الذي رأيناه آنفا نذكر تتمته، كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن، مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر. قال: فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية فكأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ. قال: فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أو يكنى أبا عامر، فقال: اسمعوا يا إخوان، اسمعوا كيف يصف الرافضة الذين لم يقبلوا بما فعله الحسن بن علي رضي الله عنه من الصلح العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من السيادة للحسن بن علي. ماذا قال له هذا؟ فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، هذا رافع رؤوس المؤمنين، كانوا يقولون له: السلام عليك يا عار المسلمين وعار المؤمنين. فكان يقول: العار ولا النار، تسمونه عار؟ جهل، فعلتم هذا بأبي من قبل؟ ولا النار، الله جل وعلا. فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وهذا الوصف والله ثابت في كتب الرافضة الشيعة، فيعدونه مع أنهم يعدونه من أئمتهم المعصومين. حجبا لهذه العقول يا إخوان. فإذا كان معصوما فكيف يفعل عندكم على حد قولكم بالعصمة ما يخالف العصمة؟ قال الروافض: معاوية كافر. إذا كان كافر والعصمة عندكم مثل النبوة أو أكثر منها، حتى تعلموا من أصول الروافض أن العصمة مثل النبوة أو أعظم منها، فإذا كان عندكم هو المعصوم الثاني، الأول علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا عند الرافضة، الثاني الحسن، إذا كان معصوما فكيف يفعل الخطأ؟ فإذا فعل الخطأ على حد أصولكم فالذين من بعده يخطئون فليسوا معصومين، ثم على حد قولكم معصومون منزلتهم مثل منزلة النبوة أو أعظم، فكيف يترك هذا الشيء الذي هو عندكم عصمة؟ وهل سمعتم بنبي يترك نبوته لأحد؟ ثالثا، قلتم أخزاكم الله معاوية كافر، فكيف يترك الولاية لكافر؟ قلتم كان مضطرا، كذبتم، فقد كان على جيش فيه كم؟ 40,000. فما أخزى الرافضة، لا يحسنون حتى الكذب لأن الكاذب يفضح صاحبه. فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين، حاشا لأمير المؤمنين رضي الله عنه أن يكون كذلك، ولا أن يكون عار المؤمنين، بل هو رافع رؤوس المؤمنين وسيد الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمانه. فقال: لا تقل ذاك يا أبا عمر، ولكني كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك، رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى الحديث. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة، والحسن هنا كما سمعتم هو البصري، قال سمعت أبا بكرة قال: بينما أو بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء الحسن، وفي رواية أخرى يخطب أصحابه يوما، إذ جاء الحسن بن علي، وكان صغيرا سنوات فقط، ممكن 3-4 أو شيء من هذا، صغيرا، فصعد إليه المنبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة، يخطب يلتفت إليه مرة وإليه مرة، جلسه بجنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه ضمه إلى صدره: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والسيد معاشر الكرام هو الرئيس القوم، لأنه مشتق من السؤدد. قال المهلب فيما نقله ابن بطال رحمه الله أو رحمهما الله: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح، فالسيادة قرينة الإصلاح، علق السيادة بالإصلاح، فالذي ينتفع به الناس هو السيد. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا والله من دقيق الفقه. ثم قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكلمة لعل وعسى في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء هي للوجوب، ويقصدون بالوجوب في هذه المواطن أنها متحققة الوقوع وأنها ستقع، وهذه قاعدة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالقرآن، فقالوا وهي من كليات القرآن ومن كليات عفوا الألفاظ المتعلقة بالقرآن الكريم، قال العلماء: كل عسى من الله في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله في القرآن فهي واجبة. والمقصود بواجبة أنها متحققة الوقوع، فهي كالوعد من الله تعالى، وهذا إطماع وترجي، والإطماع من الله الكريم يقين متحقق الوقوع بمقتضى كرمه وإحسانه جل وعلا، وهذا بخلاف نسبة عسى إذا كانت للعبد ففيها الشك والظن، فعسى إذا جاءت في القرآن كانت كذلك. وفي السنة ذكر بعض أهل العلم أن لعل وعسى الوارد في روايات هذا الحديث إنما هي من هذا الباب،
والأمر يحتاج إلى استقراء وبحث وتتبع فيما يتعلق بالسنة، والله تعالى أعلى وأعلم. فانظروا عباد الله إلى ترجيه صلى الله عليه وسلم الإصلاح به، أي بالحسن البصري، بالحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو صلى الله عليه وسلم لا يترجى إلا الأمر الحق الموافق للواقع بترجيه الإصلاح من الحسن، يدل أيضا على صحة نزوله لمعاوية رضي الله عنه، وأن خلافته من بعده خلافة حق، وأن خلافته من بعده خلافة حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. وهذا يدل على إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأمر مغيب يأتي في المستقبل، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول من سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلح كان في ربيع الأول 41، 30 سنة من كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الحديث اللفظ التي بين أيديكم من المسلمين، فهذا وصف لمعاوية بن أبي سفيان ومن معه، والحسن بن علي رضي الله عنه من معه، قال ولعل الله أن يصلح بين فئتين في السنن زيادة عظيمتين من المسلمين. هذه اللفظة عظيمة يا إخوان، لأن فيها رد على الخوارج الذين كفروا هؤلاء وكفروا هؤلاء، الخوارج ما سلم منهم أحد. فهذه اللفظة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إسلام هؤلاء، ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة راوي الحديث أنه كان لما يذكر هذا يقول من المسلمين يعجبنا جدا، يكرر هذه اللفظة يقول من المسلمين يعجبنا جدا. لماذا؟ وقد أخرجه عنه يعقوب بن سفيان وسعيد بن منصور رحمهم الله. لماذا؟ لأن في هذا رد على من كفر معاوية ومن معه، وكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن معه. أرمل المرحلة الثامنة والأخيرة، المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي في تنازل الحسن بن علي على الخلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية رضي الله عنه عنهم جميعا. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير برقم 2559 بسند حسن إلى الشعبي قال شهدت الحسن بن علي رضي الله عنه بالنخيلة مكان حين صالحه معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر إلي أو لي. وربما قال سفيان الراوي أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي. فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال الشعبي وأنا أسمع، ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة، إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، إرادة عفوا صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، وأن أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك. ثم قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وجاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين رحمهم الله وكان ثقة أيضا، قال الحسن بن علي يوم كلم معاوية قال ما بين جابلس وجابلق، هاتان مدينتان إحداهما في المشرق والثانية في المغرب، إشارة إلى بعد هذه عن هذه، قال ما بين جابلس وجابلق رجل جده نبي غيري، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكنت أحقهم بذاك، ألا إن قد بايعنا معاوية. هذا أثر عظيم يا إخوان في فضائل الصحابة للإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن سيرين رحمه الله، قال وإنا قد بايعنا معاوية ولا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. انتهى كلامه رحمه الله. أما مناسبة الحديث للترجمة، إذا ذكرت الترجمة وقد ذكر الترجمة بلفظ حديث، مناسبتها للكتاب أنه من جهة ما حصل من الصلح قبله من اختلاف وفتنة أشار إليها من حاضركم من قبل، وقد انتهت ولله الحمد والمنة بهذا الصلح العظيم الكبير الذي تم على يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وأختم هنا بشيء يتعلق بكلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال الحافظ ابن كثير وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما. قال وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا، وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق الإشارة إليه، نشير إليها إشارة منها وقد دونها شراح الحديث. قال العلماء في هذا الحديث جواز مخاطبة الإمام الناس وهو يخطب، ومنها أن الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله عنهما، ومنها جواز إطلاق السيد على المخلوق وقد جاء إطلاقه على الله عز وجل، ومنها فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ومنها جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، ومنها إطلاق الابن على ابن البنت كما سبق الإشارة إلى ذلك. بقي لنا الأثر، تعليق خفيف ماشي، اقرأ علينا الأثر نعلق عليه تعليقا خفيفا.
قال الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر قال أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمر وقد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرا لحرملة قال وكان مولى أسامة بن زيد رضي الله عنه أو عنهما، قال أرسلني أسامة وهو ابن زيد وقد كان بالمدينة، وأسامة ابن زيد رضي الله عنه أرضاه لم يشارك فيما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، فيما كان بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما اعتزل، كان ممن اعتزل. قال أرسلني، يقول حرمل أرسلني أسامة إلى علي، وعلي بن أبي طالب آنذاك كان حيا كان بالكوفة، أرسله يسأله شيئا من المال، فقال أسامة إنه سيسألك، يقول لمولاه قال سيسألك علي عني، يعني رح يقول لك لماذا لم يشارك معنا، لماذا لم يكن معنا، قال سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، يعني سيسألك لماذا تخلف صاحبك، يعني صاحب حرملة اللي هو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن وقعة الجمل وصفين، وقد علم أسامة أن عليا سيذكر له ذلك فأعطاه الجواب قبل ذلك، أعطاه الجواب قبل أن يذهب، قال فقل له، أي قل يا حرملة لعلي، قل له يقول لك، أي أقول لك وهو أسامة، لو كنت يا علي في شدق الأسد، لما تفتح أنت فم الأسد في شدقه، لو كنت يا علي داخل فم الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. انتبهوا، قال لو كنت داخل فم أسد لأحببت أنا أسامة أن أكون معك فيه، وهذا كناية منه عن الموافقة في حال الموت، لأن الذي يكون في شدق الأسد فهو معرض للموت ومعرض لافتراس الأسد. لكن ماذا قال؟ ولكن هذا أمر لم أره، الشيء الذي كان بينكما رضي الله عنهم جميعا، قال لم أره. وسبب أنه لم يره لأنه كما لا يخفى عليكم قد سبق أن قتل أسامة بن زيد رجلا ولامه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد اللوم، فآل على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا، آل على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا. ثم قال حرملة فلم يعطني شيئا، لم يعطي علي رضي الله عنه شيئا. قال فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر، وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فأوقروا لي راحلتي، يعني حملوا لي راحلتي ما طاقت أن تحمل الراحلة، فأعطاه حسن وحسين وابن جعفر، أعطوه من الأموال والثياب قدر ما تحمل راحلته، رحم الله هؤلاء جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. والأثر كما ذكرناه أسنده البخاري بعده إشارة إلى ما تعلق بالفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله الشيخ عثمان عيسي على هذه التوضيحات حول الأحاديث التي لطالما عتم عليها ولطالما استعملها بعض المفتونين والفتانين في التلبيس على الإسلام والمسلمين وإثارة الفتنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين منها. بارك الله في الشيخ وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام، وننبه الإخوة أن حصة الغد هي حصة الختام، سيحضرها في الفترة الأولى الشيخ حسن آيت علجت، وفي الفترة الثانية الأستاذ الدكتور عبد المجيد جمعة، ثم يكون الختام. فنرجو من الإخوة الزوار والوافدين مزيدا من التؤدة والسكينة، وأن يصحبوا معهم بطاقات التعريف المصورة لكي يسهل علينا الدخول إلى الإقامة والخروج منها. وأملنا أن تعطوا الصورة الحسنة الصحيحة للأخلاق الإسلامية أثناء دخولكم وخروجكم، وجزاكم الله خير على صبركم، وجزى الله كل من أعان على نجاح هذه الدورة خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها البلاد والعباد. ثم ننبه أن العشاء موجود للإخوة المسافرين، مرحبا بهم، ونطلب من الإخوة أهل وهران أن يزيدوا من الكرم والضيافة لإخوانهم الوافدين، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على نشر العلم، كل بحسب ما أوتي. إلى حصة الغد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تنبيه أن صلاة الجمعة ستقام في هذا المسجد أو في هذه الساحة حسب ما يتيسر الأمر. السلام عليكم ورحمة الله. ويعتذر الشيخ عن الإجابة عن الأسئلة نظرا لضيق الوقت وتسهيلا لانصراف الإخوة. بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله أكبر الإخوة الصائمين يتجهون إلى الجهة اليسرى. ومرحبا بالضيوف، مرحبا بالطلاب.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فنرحب بشيخنا الفاضل عثمان عيسي ليشارك إخوانه المشايخ في شرح هذا الكتاب، كتاب الفتن من صحيح البخاري، وهذه هي المحطة 14 في إقامتنا هذه، فليتفضل شيخنا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر الكرام، حري بكل مسلم عاقل، فضلا عن كل سني مستقيم على الهدي النبوي، أن يشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من نعمة الإسلام أولا، ونعمة السنة ثانيا، ونعمة الأمن ثالثا. فإن محبة العلم والعمل الصالح والزخر بالأمان، هذا من فضله جل وعلا، يتفضل به على من يشاء من عباده، ويمن به على من يشاء منهم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فأوصيكم ونفسي بشكر الله جل وعلا على ما أولانا جميعا وتفضل به علينا من نعمة الإسلام والسنة، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يتم علينا نعمه وآلاءه، وأن يستعملنا وإياكم في الإسلام بطاعته، حتى نكون قائمين بحق الله علينا. ومن باب ما لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، وجزى الله خيراً كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد، وجزى الله خيرا كل من ساهم فيها من قريب أو بعيد، وكذا الطلبة القائمين عليها والمشاركين فيها بالحضور. فهذا والله من باب التعاون على البر والتقوى، فجزى الله الجميع خير الجزاء. موضوع الليلة معاشر الكرام يتعلق بصلح عظيم كان بين فئتين من المسلمين، وهو أمر تاريخي هام من تاريخ الإسلام. والناظر في سير المصلحين من العلماء الربانيين المخلصين من هذه الأمة، وخاصة من السلف الصالح، والمتأمل لكيفية تعاملهم مع القضايا العظيمة والحساسة التي كانت في زمانهم ومع مجتمعاتهم، يخرج بفوائد جمة ومنافع كثيرة. لأن دعوة الإصلاح واحدة معاشر الكرام، لأن دعوة الإصلاح واحدة لوحدة مصدرها ومنهجها وغايتها، ومقصد المصلحين الربانيين واحد أيضا، وهو إنقاذ مجتمعاتهم مما علق بها من الكفر والشرك والضلال والبدع والجهل والفساد والإفساد وسائر أنواع الفتن. وإذا أمعن طالب العلم النجيب في تراجم الأعلام الأفذاذ من الصادقين المخلصين من هذه الأمة، وأمعن النظر في سيرهم وبخاصة أولئك الذين كانت لهم دراية بالفتن وكان لهم فقه فيها، إن من يمعن النظر في ذلك تقوى همته وتزداد عزيمته ويستفيد من تجاربهم وجهودهم، فيتلافى بذلك الأخطاء الواقعة والمتوقعة. وهذا بلا ريب شيء تشتاق إليه النفوس وتتوق وترتاح إليه القلوب، ويود كل مسلم سني غيور على دينه يود سماعه والاستفادة منه، ويصب إليه كل راغب في الإصلاح وساع إليه وإلى الحق على بصيرة من أمره. ولا شك أن المؤمن المخلص العاقل هو ذاك الذي يقدم المصلحة العامة على حقوقه المادية الخاصة، حفاظا على الأمن، حفاظا على الأمان، على الأبدان والأعراض والأموال، دون مزاحمة فيها ولا مغالبة. وهذا من إخلاص القلوب وصفائها. ولهذا كان معاشر الكرام، ولهذا كان أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أحرص الناس على الجماعة والاجتماع وعلى حب الخير للناس والسعي في تحصيله لهم، وكانوا أبعد الناس عن غشهم وغلهم، بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنك ترى قلوبهم مغشوشة مدخولة قد امتلأت غلا وغشا، دل على ذلك صنيعهم والعياذ بالله، ومن ثمارهم يعرفون كما قيل قديما. وقبل الشروع في المقصود، أقدم بأصول عظيمة لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، في مثل هذه القضايا التي تكون حول ما جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما دونته كتب التاريخ وسطرته لنا كتب السنة، وهي أصول أراها ضرورية لطالب العلم كتوطئة للموضوع حتى يصل بتوفيق الله جل وعلا إلى رياض الحق. إن من الأمور الواجبة ديانة معاشر الطلبة، إن من الأمور الواجبة ديانة في عنق كل مسلم ومسلمة، وهذا بإجماع أهل السنة قاطبة، محبة الصحابة رضي الله عنهم وموالاتهم والترضي عنهم والدعاء لهم والاقتداء بهم، وأنهم كلهم عدول بلا استثناء، سواء من لابس الفتنة التي كانت بينهم أو كان من الذين لم يلابسوها، وأن سبهم زندقة وردة. كما أجمع أهل السنة والجماعة
على الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والسكوت عما حل بينهم من قتال وحروب، وأن لا يتكلم فيهم المسلم إلا بخير، وأن يحسن بهم الظنون، وأن يحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، لأن كل ذلك قد صدر عنهم أو صدر منهم عن اجتهاد منهم رضي الله عنهم وتحر للحق، فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. كما أجمع أهل السنة والجماعة على عدم البحث والتنقير عن أخبارهم أو نشرها بين المسلمين لما لها من أثر سيء في إثارة الفتن والضغائن وإيغار الصدور عليهم وسوء الظن بهم، مما يقلل الثقة بهم أو يجرئ على الطعن فيهم والعياذ بالله. وتناولنا شيء من ذلك إنما هو من جهتين: الجهة الأولى شرحنا لباب من تبويبات أمير المؤمنين في الحديث في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الفتن والمتعلق بالصلح الذي كان بين الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ومن جهة أخرى من جهة إحقاق الحق والدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة ساحتهم رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لوجود فئات من الناس هم من الحاقدين على الإسلام وعلى المسلمين، من اليهود والنصارى والمجوس وأتباع هؤلاء جميعا، الذين أظهروا ولا يزالون يظهرون ما في نفوسهم من حقد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وذلك من فجر التاريخ الإسلامي من حين ظهور اليهودي الحاقد عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام مكرا وخداعا وصار يتكلم في الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وصار ينفث سمومه بين المسلمين حتى التف إليه جماعة من الأوباش والحاقدين وهجموا على عثمان في بيته فقتلوه شهيدا صابرا محتسبا رضي الله عنه وأرضاه. ومن وقتها حصلت الفتنة العظيمة بين المسلمين إلى أن حسمت بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وسمي ذلك العام عام الجماعة على ما سيأتي توضيحه وتقريره في محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. ولكن مع هذا كله لا تزال الرافضة الشيعة والمجوسية على منهج ابن سبأ تسب الصحابة الكرام في مؤلفاتهم وأشرطتهم وقنواتهم ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وتوقد الفتن هنا وهناك، حتى تأثر بهم بعض الكتاب من الجهلة فصاروا يتكلمون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم بغية قذف المتشابهات في قلوب المسلمين حتى تتزعزع عقائدهم بصفة عامة وعقيدتهم في الصحابة الكرام نقلة الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بصفة خاصة، مخالفين بصنيعهم هذا المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر
من وجوب الكف عن ذلك كله. إذن تناولنا لقضية الصلح الذي كان بين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه هو من باب شرح السنة المأثورة وذكر محاسن القوم في الإصلاح والسعي فيه والذب عن أعراض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، سالكين في ذلك كله بتوفيق الله جل وعلا ومنه وكرمه منهج أهل السنة والجماعة في تقرير ذلك، معتمدين الصحيح من الأخبار والتواريخ، إذ هو الميزان العلمي والناقد الحجة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. كل ذلك أيضا مع المحافظة على جناب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والعناية بما ورد في فضلهم في الكتاب والسنة، من مثل قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كله أيضا مع لزوم الأدب منا جميعا في التعبير وعدم المبالغة في ذلك والاستشهاد بكلام المحققين من علماء أهل السنة والجماعة ومن أبلغهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رحمة واسعة في كتابه الفذ منهاج السنة النبوية، وقد طبع في 10 مجلدات، فإنه من أفضل المراجع في هذا الصدد إن لم يكن أفضلها، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في هذا الباب. وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يتولون صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته الكرام أجمعين وعلى الذين يستغفرون لهم، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن طالب العلم الأثري السلفي عندما يدرس الوقائع ويدرس الأحداث التاريخية ينبغي أن لا تكون دراسته بدون غاية واضحة وهدف يخدم عقيدته ومنهجه، لكي يستفيد من الأحداث التاريخية دروسا وعبرا وتوجيهات مثمرة له في حياته ودعوته، وبخاصة إن كان صاحب دعوة إلى الحق، ولكي يدرك من خلال الوقائع سنن الله الكونية، ومن خلال النظر في النصوص نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وتعامل الأئمة الربانيين مع الأحداث يدرك السنن الشرعية، فهذا هو الذي تثمر دراسته وبحثه الثمار المؤمل والمرجوة. فالتزام طالب العلم وطالب الحق، فأنتم معاشر الكرام طلاب علم وطلاب حق وطلاب آخرة،
والذي يقودكم الوحي، فنحن أمة وحي، أمة فيها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، وهكذا ممن سار على منهجهم إلى يوم الدين. فالتزام طالب العلم وطالب الحق صاحب المعتقد السلفي الصافي والنقي، التزامه بالمنهج السليم القويم يرسم له طريقة التعامل مع الأخبار والأحداث وكيفية معالجتها ومدارستها وأخذ العبر والعظات منها. قال الإمام القحطاني في نونيته عليه رحمة الله: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان، أي خطت كل يمين إنسان، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان، إلى أن قال عليه رحمة الله: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. نسأل الله جل وعلا أن نلقاه ونحن قد أحببنا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرنا فضائلهم ومحاسنهم ودافعنا عنهم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما حديث الليلة فهو حديث وأثر في كتاب الفتن للإمام البخاري، أسند الإمام البخاري تحت باب فيه حديثا وأثرا، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرا عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، نحاول مدارستهما وتجلية ما تضمنه الحديث خاصة من فوائد وأحكام. هذا وقد نبه المشايخ قبلي على أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه في كتابه الجامع الصحيح، فينبغي حالة إذن لطالب العلم العناية بذلك وحسن تفهمه لها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابن هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم أرى في شيء من طرق المتن لسيد باللام، أي أن كل طرق الحديث قد خلت من ذكر اللام في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وإنما الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد، ولم يأتي على حسب استقراء الحافظ ابن حجر حرف اللام عند هذه الكلمة وهي كلمة سيد، قال كما وقع في هذه الترجمة. وقول الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، في الحقيقة هذا وإن قاله وهو يسمع إلا أنه كان طفلا صغيرا، فاللام هنا بمعنى عن، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. والحسن بن علي هو الحسن بن علي بن عبد المطلب أو بن أبي طالب، سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما. ولد الحسن للنصف من رمضان سنة 3 من الهجرة، سنة 3 من الهجرة. وقد كانت بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما في شهر رمضان سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وذلك فجر يوم الجمعة 17
من شهر رمضان من سنة 40 للهجرة، على الصحيح المشهور من أقوال أهل العلم، فبويع لابنه الحسن، بايعه أهل الكوفة بعد أن مات أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع أهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنه، وكان الحسن أكبر من الحسين بسنة رضي الله عنهما، لأن الحسين ولد في 3 من شعبان من السنة 4. وللفائدة أذكر هنا فائدة نفعنا الله وإياكم جميعا والسامعين، عند الحديث عن بيعة الحسن رضي الله عنه تبرز أمامنا قضية يروج لها الرافضة الشيعة بقوة، وهي قضية النص على خلافة الحسن رضي الله عنه من قبل والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرافضة يقولون أن عليا نص على الحسن بأنه يكون خليفة من بعده. ألا فاعلموا معاشر الكرام أن هذا من كذب ومفتريات الروافض الشيعة، كما افتروا من قبل لما ادعوا كذبا وزورا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يقول هؤلاء الأفاكون، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي وأن الصحابة خانوا وأخفوا، يقولون هذا وكله كذب، فلم يصح النقل عنه في ذلك. وفي هذا الكلام تخوين للصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل الصحيح كما ستسمعون من صحيح الآثار إن شاء الله تعالى، بل الصحيح والثابت تاريخيا خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق بأمير المؤمنين علي إذ لم يوصله النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، أو فيما تعلق بخلافة الحسن ابنه رضي الله عنهما. أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم 1078 من طريق عبد الله بن سبع الهمداني قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذا، أي لتصابن هذه اللحية من الدم الذي يكون من رأسه رضي الله عنه لما يقتل. قال: فما ينتظر بي الأشقى. كما لا يخفى على الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سيقتل، وأن الذي سيقتله هو أشقى الآخرين، فقال له كما جاء في الحديث الصحيح: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حيث يطعن صلى الله عليه وسلم، أشار إليه. فقال لما طعن، قال: فما ينتظر بالأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته، أي نهلك أقرباءه. قال: إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي، وهذا لا يجوز أن يقتل غير القاتل، وإنما يكون القصاص إن مات بذلك. قالوا: فاستخلف علينا، يعني أوصي بمن يكون خليفة لك من بعدك. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ وقال راوي الحديث وكيع بن الجراح ثقة الحافظ: إذا لقيته، أتيته أو لقيته، قال علي رضي الله عنه: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. والأثر حسن. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم 2741 عن الأسود قال:
ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، ذكروا كلاما عند أم المؤمنين أن عليا أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روجت له الرافضة الرافضة الشيعة، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري، مات النبي صلى الله عليه وسلم على حجري وصدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث أي مال وانثنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجري، يعني انخنث إليها، قالت فما شعرت أنه مات، مات وهي لم تشعر، فمتى أوصى إليه فهذا والله من الكذب والزور الذي جاء به الروافد، فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة ولم يوصي له بشيء، وإن أوصى له بحكم من الأحكام الشرعية فقد يكون ذلك كما يكون لغيره كما قال أهل العلم. إذن ما قام به أهل الكوفة من بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما هو اجتهاد منهم، لا وصية فيه من أبيه أمير المؤمنين رضي الله عنه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا عليا دون وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الخلفاء قبله. والذي يهمنا في موضوعنا هذا هو الصلح العظيم، الصلح الكبير الذي قام به الحسن بن علي رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والذي ترتب عليه اجتماع كلمة المسلمين على خليفة واحد. وللعلم معاشر الكرام، لقد كان ميل الحسن للصلح وجمع الشمل ظاهرا باديا منذ يوم بيعته، منذ أن بويع رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لمن تأمل وأنصف ونظر في الآثار الثابتة التي ستسمعون بعضها إن شاء الله، وقد جاء في بعض كلامه وخطبه تلويح للصلح، وذلك فور استخلافه بل وعند استخلافه رضي الله عنه، وهذا أمر في غاية الأهمية، فإنه يبطل مزاعم الرافضة والشيعة بأنه قد اضطر إلى الصلح اضطرارا. أبدا، ستسمعون بأنه كان يفكر في الصلح من مدة طويلة، كان يفكر في الصلح، وهذا الذي كان في نفسه وأشار إليه ولمح إليه، ستأتينا الآثار. وقبل شرح ما جاء في الحديث الذي بين أيدينا، نذكر إخواننا بالمراحل التي يمكن تقسيم خبر صلح معاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين إليها. سنذكر المراحل كما قسمها الباحثون مع ذكر شيء من الآثار الصحيحة والحسن في ذلك، لنفهم الحديث الذي بين أيدينا على ضوئها إن شاء الله. المرحلة الأولى كانت في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التبويب الذي اختاره الإمام البخاري في هذا الباب، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وفي السنن عظيمتين من المسلمين. فتلك الدعوة المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم كانت من أهم الدوافع للحسن رضي الله عنه للإقدام على الصلح العظيم والكبير بكل ثقة وتصميم، فقد كان رضي الله عنه حليما سمحا كريما جوادا، ومواقفه النبيلة أيام محنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تدل على ذلك، كما كان يتألم ويتوجع لما يصيب المسلمين من قتل في الفتنة، كل ذلك وغيره يشير بوضوح وقوة إلى رغبته رضي الله عنه الشديدة في إصلاح أمر الأمة وإطفاء الفتنة مهما كان الثمن الذي سيدفعه في سبيل تحقيق ذلك. وقد وفقه الله جل وعلا لتحقيق هذا الأمر الجليل ونيل السؤدد والسيادة التي كانت بصلحه الذي وفق إليه رضي الله عنه. المرحلة الثانية هي في اشتراط الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمن بايعه من أهل الكوفة عندما جاءوا لمبايعته. وانتبهوا لهذا يا إخوان، هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، آثار صحيحة سلفية أثرية تعطي لك تصورا صحيحا لما ينبغي أن تعلمه بالمقدار الذي يكفي. فقد اشترط على أهل الكوفة لما جاءوا لمبايعته شرطا أساسيا يتمثل في مسالمة من يسالم ومحاربة من يحارب. وأذكر هاهنا روايتين ثابتتين مذكورتين في طبقات ابن سعد عليه رحمة الله. الرواية الأولى من طريق ميمون بن مهران الفقيه الثقة المتوفى سنة 107 للهجرة برقم 278، قال: إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين، اشترط عليهم شيئين اثنين، بايعهم على الإمرة يعني أنه يكون عليهم أميرا فعليهم بالسمع والطاعة، وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضي به. فاحفظوا علمنا الله وإياكم. وهذا والله منه تمهيدا للصلح كما ذكرت لكم. الرواية الثانية وهي من طريق خالد بن المدرب العبدي، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته برقم 239، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: والله لا يبايع، والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم، والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت، إذا رأيت مسالمة أحد تسالمونه، هذا شرطي عليكم، وتحاربون من حاربت. فإذا قد يسالم أحدا فعليهم أن يرضوا بمن يسالم، وقد يحارب فيرضوا بمن يحارب. فهذان الأثران كان منه رضي الله عنه وأرضاه تمهيدا للصلح وتحقيقا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب. المرحلة الثالثة معاشر الكرام وقوع المحاولة الأولى لاغتيال وقتل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، انظروا إلى الفتن التي كانت في زمانهم، يحاول بعضهم قتل سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الأرض أنذاك إلا ثلة قليلة من أبناء بناته رضي الله عنهم أجمعين. بعد أن كشف الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن نيته في الصلح، بدأ يظهر في خطبه وكلامه أن الرجل لا يريد حربا. إذن لا تنسوا في رمضان منتصف أو 17 من رمضان من السنة 40، كلام الذي جاء من بعد صار يمهد، من سمع كلامه فهم بأن الرجل لا يريد قتالا إنما يمهد لشيء. مع صلح معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد روى ابن سعد في الطبقات بسند حسن إلى أبي جميلة ميسر بن يعقوب الطهاوي الكوفي وكان صاحب راية علي رضي الله عنه أرضاه، أن الحسن بن علي لما استخلف حين قتل علي فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر. قال الراوي وزعم حسين وهو ابن عبد الرحمن السلمي أحد الرواة أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد. قال وحسن ساجد، كان ساجدا، جاء رجل فطعنه. قال حسين وعمي أدرك ذلك، يعني شاهد عيان أدرك القصة. قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، يعني ما فوق الفخذ، أصابته فوق فخذه، فمرض منها أشهرا ثم بارئ رضي الله عنه وأرضاه. فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراؤكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الراوي فما زال يقول ذاك حتى ما يرى أحد من أهل المسجد إلا وهو يخن بكاء. إذا انظروا يا إخوان إلى ماذا عانى أهل الإصلاح في إصلاحهم، وماذا عانى الحسن رضي الله عنه وأرضاه للوصول إلى ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. والجهنة ممن كان في الكوفة وضواحيها يعتدون على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا لأنه يريد الإصلاح ما استطاع، لا لشيء إلا لأنه يريد الخير وإيقاف الفتنة وحقنا ويريد حقنا دماء المسلمين. المرحلة الرابعة وهي خروج الحسن ابن علي رضي الله عنهما بجيش العراق من الكوفة بعد أشهر إلى المدائن، خرج من الكوفة إلى المدائن لما غلبه على رأيه أهل العراق، وكان ذلك في شهر صفر على ما استظهره بعض الباحثين. أخرج الطبري بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن الزهري قال جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا 40,000، انتبهوا للعدد سنعود إليه، وكانوا 40,000 بايعوه على الموت، فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة وكان لا يحب القتال. انظر إلى ما يقول الزهري عليه رحمة الله، وكان الحسن لا يحب القتال، انتهى كلامه إلى آخر كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية قال فإن الحسن تخلى عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش العراق، ومعه جيوش العراق، وهذا مهم يا إخوان، لأن الرافضة أخزاهم الله يقولون أنه كان ضعيفا مستضعفا مضطرا إلى هذا الصلح، وهذا كذب والله، فإنه كان ينوي الصلح من الأول وكان في 40,000. وانظروا إلى كلام شيخ الإسلام، سلمه إلى معاوية كما سيأتي ومعه جيوش العراق، وما يقول شيخ الإسلام وما كان يختار قتال المسلمين قط، يعني أبدا، وهذا متواتر من سيرته، انتهى كلامه رحمه الله. لكن عجبا إلى عقول الروافض فإنهم يخالفون المتواتر الثابت القطعي. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، احفظوا يا إخوان، ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله، فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة في 12,000 بين يديه، وصار هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام أو قاصدا بلاد الشام إلى آخر كلامه رحمه الله. فالجيش الكبير الذي أشار إليه شيخ الإسلام والذي ذكره الحافظ ابن كثير قد جاء ذكر شيء منه في مصنف ابن أبي شيبة برقم 37357، وعند الخطيب البغدادي في تاريخه في المجلد العاشر صفحة 305 بسند صحيح عن أبي الغريف قال: كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن، مسكن هذا مكان، مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام، إلى آخر الأثر وسيأتي. إذن هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة، إذن ذكرنا كما قسمه الباحثون المراحل، فنحن في المرحلة الخامسة وهي خروج معاوية رضي الله عنه من الشام. إذن خرج الحسن من الكوفة إلى المدائن، وخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من الشام، ثم وقوع الصلح بين الحسن وبين الحسن بن علي رضي الله عنهما وبين معاوية بن أبي سفيان، وإليه الإشارة في حديث البخاري الذي بين أيدينا وأيديكم. إذن الذي له الكتاب يفتح الكتاب في صفحة 66 من العادة تقرؤون الظاهرة، اقرأ علينا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى قال: ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لضراري المسلمين؟ فقال أنا.
اتي بها على صيغة الاستفهام.
قال معاوية رضي الله عنه: من لضراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
فالمرحلة الخامسة كما ذكرت لكم كانت في خروج معاوية رضي الله عنه من الشام وتوجهه إلى العراق تقريبا في نفس فترة خروج الحسن رضي الله عنه أو قريبا منها. المرحلة السادسة كانت في تبادل الرسائل بين الحسن ومعاوية ووقوع الصلح بينهما رضي الله عنهم، وإليه الإشارة كما ذكرت في حديث البخاري الذي سمعناه الآن. ولقد سجل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في جامعه في كتاب الفتن في هذا الباب بالذات، وذكره في كتاب الصلح أيضا وفي كتاب آخر، تلك اللحظات الحرجة من تاريخ الأمة الإسلامية بكل حفظ وصدق وأمانة في رواية صحيحة لا غبار عليها. وصحيح البخاري نذكر بذلك، قد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، ورغم ذلك نسمع بين الفينة والأخرى بمن يطعن في الصحيح ويلمز صاحبه تصريحا أو تلميحا، كحال أهل البدع والأهواء وكحال العقلانيين والعلمانيين والتغريبيين وغيرهم ممن هو على منهجهم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا قد رواه الإمام البخاري من طريق الحسن البصري عن الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه. وقبل التطرق للحديث بالتعليق، أود تجلية أمر مهم ولو على سبيل العجلة، لأنني قرأت وسمعت لمن يتكلم ويطعن في صحة هذا الحديث من الرافضة الشيعة وغيرهم. الرافضة الشيعة لما يتكلمون على صلح الحسن يطعنون في هذا الحديث الذي بين أيدينا بطعن. فنذكر خلاصة الكلام في هذا، يقولون أن هذا الحديث من رواية الحسن البصري، وهو كذلك، والحسن كما لا يخفى على طلبة العلم مدلس، وقد روى هذا الحديث عن أبي بكر. قالوا والحسن لم يسمع من أبي بكرة رضي الله عنه، فيكون الحديث كما زعم هؤلاء ضعيفا منقطعا على حد قولهم، واتكأوا في مقولتهم هذا، وهذا من التلبيس، هذا من التلبيس، واتكأوا في كلمة في أمرهم هذا على كلمة قالها الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في هذا الحديث وأحاديث ثلاثة أخر نذكرها، ونذكر جواب أهل العلم عنها، وهي مهمة غاية، وهي من العلم الذي ينبغي أن يعتني به أهل الحديث والأثر. قال الإمام الدارقطني في كتابه التتبع صفحة 323: أخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة، منها حديث الكسوف، ومنها زادك الله حرصا ولا تعد، ومنها لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومنها ابني هذا سيد، وهو الحديث الذي بين أيدينا. ثم قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة. وانتهى كلامه رحمه الله، وهذا يكاد ينفرد به الإمام الدارقطني. وكلامه هذا الذي يشير فيه إلى أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، كلامه هذا قد رده وتعقبه فيه أهل العلم بالحديث بما وقع عند البخاري في رواية الحديث نفسه، فإن الحسن البصري قال فيه، انظروا إلى آخر السطرين يا إخوان، ماذا قال الحسن؟ قال الحسن، اقرأ، أعد قراءة السطرين.
قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال.
قال الحسن: ولقد سمعت. وتعلمون أن المدلس إذا صرح بالتحديث فقد كفان تدليسه، هذا من جهة التدليس، أما من جهة سماعي فقد صرح بسماعه من أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، جزاك الله خير. بما وقع عند البخاري في رواية لهذا الحديث قال فيه الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكرة، كما أخرجه كذلك في كتاب الصلح برقم 2704، وفي كتاب الفتن مختصرا، وفي كتاب فضائل الصحابة. قال البخاري في كتاب الصلح، طالب العلم يا إخوان لا بد أن يجمع الطرق، ولا بد أن يجمع الروايات حتى ينظر ويمعن النظر ويفهم جيدا، ونحن قدمنا بهذه المراحل حتى نفهم جزءا من القصة التي بين أيدينا، إذا لم نقدم بما فات قد يعسر فهم هذا الذي بين أيدينا. وكذلكم الشأن بالنسبة لهذه الرواية، في آخر هذه الرواية لم يذكر البخاري رحمه الله كلمة شيخه علي بن المديني عليه رحمة الله، وهو أحد أئمة ونقاد الحديث عليه رحمة رحمة واسعة، لكن روى الحديث نفسه في كتاب الصلح. فماذا قال فيه؟ قال البخاري لما روى الحديث في كتاب الصلح: قال لي علي بن عبد الله، اللي هو علي بن المديني شيخه الراوي عنه، قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. فإذا هو سماع يثبته النقاد من أهل الحديث، وقريب منهما في التاريخ الكبير البخاري رحمه الله. وإنما قال ابن المديني ذلك لأن الحسن كان يرسل كثيرا عمن لم يلقهم بصيغة عن كما لا يخفى على الطلبة، فخشي ابن المديني أن روايته عن أبي بكر مرسلة، فلما جاءت الرواية التي رواها علي بن المديني، لأن البخاري أخذ الحديث عنه، فلما جاءت هذه الرواية مصرحة بسماعه من أبي بكرة ثبت عنده كما ثبت عند البخاري أنه سمعه منه. وأنبه على شيء ثان نفعنا الله وإياكم به، ولا تستصغر هذا الأمر معاشر الكرام، فمجالس الإمام أحمد كانت بالألوف، وكان الطلبة الذين يدونون منهم قرابة 500، والآخرون منهم من يفهم نسبة كذا، ومنهم من يفهم نسبة أكبر منها، ومنهم من كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بركة المجلس وحضور الملائكة فيه ونحو ذلك. فإذا لا تستصغر مثل هذا الأمر أبدا، فإنما هو علم أولا، ثم آثار للسلف ثانيا، ثم رد لشبهة قد تمر ببعضكم. أذكر فائدة أخرى ذكر أبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح لما تكلم عن الحسن، قال الحسن المذكور في حديث البخاري اللي هو في آخر الحديث لما قال قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة، ماذا قال أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله؟ قال هذا الحسن هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجل من لا يسهو وجل من لا يخطئ جل وعلا تبارك وتعالى. يقول أن الحسن ليس هو الحسن البصري، وإنما هو الحسن بن علي، وقد استعجب وتعقب الحافظ بن حجر وغيره أبا الوليد الباجي في ذلك، وضعف كلامه هذا لأن الحسن بن علي لم يروي عن أبي بكرة شيئا، وإنما هو الحسن البصري. فأنت تكتب عندك قال الحسن، تكتب بالقلم فوق كتابك وهو البصري حتى تفقه، فإنما هو الحسن البصري. وقد أثبت سماع الحسن البصري من أبي بكرة بهز بن أسد الإمام الحافظ الثقة المتوفى سنة 197 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رحمه الله، قال بهز سمع أي الحسن البصري من أبي بكرة شيئا. وخلاصة القول نفعنا الله وإياكم أن المثلبثين من أئمة الحديث لسماع الحسن من أبي بكرة كثير، منهم ابن المديني والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن حبان وأحمد وأبو داود والبيهقي، فكل هؤلاء يصححون حديثه عن أبي بكرة. أما النافون لسماعه فهم بعض الأئمة فقط كالدارقطني فيما سمعنا، وابن المديني فيما نقله عنه الذهبي وفي صحته عنه نظر، وكذلك يحيى بن معين بسبب أن السند وصل إليه بطريق ضعيف. فالصواب إذن معاشر الكرام صحة سماع الحسن من أبي بكرة، ولم يعبأ العلماء بنفي الدارقطني اعتمادا على ورود السماع بإسناد صحيح، وأن البخاري لم ينفرد بإثبات سماعه ولا بتصحيح الحديث، كيف والحديث يعده العلماء مشهورا ويعده بعضهم متواترا. ثم لا يخفى على الكرام أن الحسن البصري يروي عن أبي بكرة مباشرة كما يروي عنه كما ذكر الدارقطني وغيره بواسطة الأحنف بن قيس. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني شيخ البخاري، تكتب أنت عندك بالقلم فوق كل يعني كلمة أو عندها في الهامش وترقم. حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وليس هو الثوري وإنما هو ابن عيينة الإمام الحجة الحافظ، قال حدثنا إسرائيل أبو موسى وهو ابن موسى البصري نزيل الهند وهو ثقة، وقد لقيته بالكوفة قائل ذلك وسفيان بن عيينة لقي إسرائيل، وجاء إلى ابن شبرمة، شبرمة أو ابن شبرمة هو قاضي الكوفة آنذاك في خلافة أبي جعفر المنصور، وقد توفي رحمه الله سنة 144 للهجرة، وكان صارما عفيفا ثقة فقيها، فقال أدخلني على عيسى فأعظه. وعيسى هذا هو ابن موسى بن محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة. إذن طلب منه أن يدخله على عيسى أي على أمير الكوفة، فكأن ابن شبرمة خاف عليه، خاف على إسرائيل من ماذا؟ إسرائيل كان ناطقا بالحق، فخشي عليه أن لا يتلطف مع الأمير في القول فيبطش به عيسى. وقد كان عيسى اللي هو الأمير ابن موسى وقد كان عيسى بن موسى أميرا شابا، فخشي أن لا يكون الأسلوب الذي يحدثه به قد يكون فيه شيء من الشدة أو تحمله الغيرة على أن يكون أو أن لا يستعمل أسلوبا مناسبا، فيبطش به عيسى لما كان عنده من حدة الشباب من جهة وعزة الملك. ولهذا ينبغي أن تعلموا، علمنا الله وإياكم معاشر الطلبة، وأن تفقهوا. انظروا لما قال فكأن ابن شبرمة خاف عليه، أي خاف عليه من هذا الأمر، ولهذا لم يدخله كما سيأتي، لم يفعل أي لم يدخله عليه. فينبغي أن نتأدب بهذه الآداب وأن نستفيد منها، فيحسن الإنسان الكلام الذي ينبغي أن يتكلم ويتفوه به وينزل الناس منازلهم. قال فلم يفعل، أي فلم يدخله على عيسى بن موسى. قال حدثنا الحسن وهو البصري، لا الحسن بن علي كما ظن أبو الوليد الباجي. قال ولقد سمعت أبا بكر، أبا بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه. قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب، والكتائب هي الطائفة من الجيش لما تجتمع، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي. إذن لما اقتربوا من بعض رأى جيش أو رأى عمرو بن العاص الجيش الذي كان فيه، وقلنا كانوا 40,000، كانوا 40,000. فلما رآهم عمرو بن العاص قال لمعاوية أرى كتيبة لا تولي، أي لا تدبر، حتى تدبر أخراها، أي حتى تدبر التي تقابلها. قال معاوية لما نظر إلى ذلك الجيش الذي معه ويقابله الجيش الذي مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، من لذرار المسلمين إذا التقى هؤلاء وتقاتلا مرة أخرى بعد الذي كان فيما سمعتموه في المحاضرة السابقة. والمسلم كما استفدتم ينزه لسانه عن الخوض فيها ويتردى عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، والمخطئ له أجر والمصيب له أجران رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال معاوية من لذرار المسلمين، أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم. وزاد البخاري في الرواية التي ذكرها في كتاب الصلح فيها نوع من التفصيل، قال له معاوية في رواية أخرى أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. يشير رضي الله عنه، يشير معاوية رضي الله عنه إلى أن رجال العسكرين موجودين، معظمهم موجود في الإقليمين، فإذا قتلوا في 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 هذا المكان ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم. فالضيعة المقصود بها الأطفال والضعفاء، لأنهم يؤول أمرهم إلى أنهم يتركوا فيضيعوا ولا يستقلوا بأمر معاشهم. وهذا والله من رأفة معاوية رضي الله عنه بالرعية وشفقته على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وقوة نظره في تدبير الملك وفي عواقب الأمور رضي الله عنه. وهذا من فوائد الحديث. فقال عمرو بن العاص أنا، فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وهما القرشيان اللذان أرسلهما معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما للمفاوضة وللصلح. قال نلقاه فنقول له الصلح، وهذا مدون عندكم، نلقاه فنقول له الصلح، يعني نأتي معاوية ونمشي إلى الحسن ونقول له الصلح ونشير عليه بالصلح. فأرسل، فكان هذا الذي عرضاه على معاوية وقد وافقهما معاوية، فكان هذا في نفسه، فبعث إلى الحسن ابن علي رضي الله عنهما رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن ابن سمرة أو عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ابن كريز، قال اذهبا إلى هذا الرجل. إذا دخلنا الآن في المفاوضات يا إخوان، اذهبا إلى الحسن ابن علي رضي الله عنه فاعرض عليه، أعرض عليه الصلح، واعرض عليه ما يشاء، وقولا له، أي قولا له في حقن الدماء، دماء المسلمين والصلح، اعرض عليه الصلح. إذا انتبهوا، معاوية بن أبي سفيان يريد الصلح ويرسل رجلين في الصلح، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يريد الصلح، وذكر ذلك قبل أشهر حتى طعن وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق شيئا فشيئا في مراحل تطرق أسماعكم. قال اعرض عليه وقولا له واطلبا إليه. قولا له، رواية التي في كتاب الصلح من صحيح البخاري، واطلبا إليه، يعني ابذلا ما شاء في الصلح، أي شيء يطلبه الحسن بن علي. إذن أين الاضطرار الذي يتفوه به الكذبة من الروافض الشيعة المجوسية؟ أين الاضطرار والرجل قد عرض عليه معززا مكرما ما شاء في صلحه، يختار ما شاء؟ رضي الله عنهما، فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له، فطلب إليه، يعني اطلب يا ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال لهما الحسن بن علي، إنا بنو عبد المطلب، قد أصبنا من هذا المال، يعني نحن قوم جبلنا على السخاء وعلى الكرم وعلى التوسعة على الأتباع من الأهل وغيرهم. قال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، يعني المعسكرين الشامي والعراقي قد قتل بعضهم بعضا، ولا يكفون، يقصد إلا بالصفح عما مضى وبالتألف بالمال، أن يتألفون بالمال. وأراد الحسن رضي الله عنه تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال من الناس، وهذا موجود في كل زمان. قال، يعني المفاوضان ممن جاء يتكلمان باسم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما بعدما سمع منهما، فمن لي بهذا؟ من الضامن؟ من لي بهذا الكلام الذي أسمعه الآن؟ من يضمن لي كل هذا؟ قال الرجلان، قال رضي الله عنهما، نحن لك به، أو رحمهم الله قال نحن لك به، أي نحن نضمن، فإننا موكلان من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ومفوضان منه، فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. إذن نرجعوا يا إخوان إلى صحيح البخاري في كتاب الصلح برقم 2704، وأعد قراءة هذا الحديث أو صوره وأضفه إلى هذا الموطن. وقد جمع الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما اختصر البخاري، جمع الروايات كلها في موطن واحد جمعا فذا، يعرف قدره ومقداره المشتغل بالحديث وفن الحديث عليه رحمة الله رحمة واسعة. قال فما سألهما شيئا، أي ما سأل الحسن بن علي رضي الله عنهما هذين المفوضين من معاوية بن أبي سفيان شيئا إلا قال نحن لك به، نحن نضمن لك هذا وسيكون لك هذا. إذن سبحان الله، أين الذي يكذب فيه الروافد عليهم من الله ما يستحقون؟ فصالحه، قال فصالحه، ثم ذكر الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان راغبا في الصلح، ساعيا إليه، طالبا إياه، وقد عرض المال على الحسن ورغبه في الصلح وحثه عليه، بل وربما ذكره بما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح، كما قال به ابن بطال من الشراح وغيره. فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه أنه إن كان غالبا أو مغلوبا فلا بد من إراقة الدماء، ولا بد من قتل النفس، ولا بد من ضحايا من الجانبين. فرأى ما كان يراه أولا كما سمعتم أن يترك هذا الأمر لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه كما مهد له وعزم عليه من قبل، ولم ينازعه حقنا أو حقنا للدماء، لم ينازع معاوية رضي الله عنه حقنا للدماء. وهنا أسأل الحضور إن دونوا أو حفظوا، متى ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما؟ يلا اللي رم أمامي صالح، متى ولد؟ ها؟ سنة 3 للهجرة. والصلح هذا الذي سنسمعه كان في سنة 41 للهجرة. كم كان سنه؟ 37 سنة يا إخوان، 37 سنة. شاب في عنفوان شبابه وعزة شبابه، يتنازل عن الخلافة ويتنازل عن المال ويتنازل عن الملك. أما المال الذي طلبه رضي الله عنه وأرضاه ليفرقه على الناس، لأنها عادة كانت لهم، كريم سخي يفرقه على الناس، فرأى أن يترك الأمر لمعاوية رضي الله عنهما كما مهد له وعزم من قبل، ولم ينازعه حقنا للدماء، وكتب شروطه وقبلت بكاملها. فحقق الله جل وعلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتموه الآن: ابني هذا سيد، ابني هذا. وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الابن، وهو ابن ابنته، وابن البنت ابن، وابن البنت ابن. قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم بسند صحيح عن جبير بن نفير، وهو من كبار التابعين، توفي سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت للحسن: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. هذا لما كان في المدينة، لما تصالح مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى المدينة وعاش بها وأكمل قرابة 10 سنوات إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه ودفن بالبقيع. قيل له مرة، يقول له: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة. فقال: اسمعوا وعوا، علمنا الله إياكم: قد كانت جماجم العرب في يدي. والجماجم هي القبائل التي تجتمع البطون إليها وتنتسب، ما هو العرب فقط، لا، بطونهم وجماجمهم كانت بيدي. قال: يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله جل وعلا وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي الغريف قال: كنا مقدمة الحسن، الأثر الذي رأيناه آنفا نذكر تتمته، كنا مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن، مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر. قال: فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية فكأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ. قال: فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أو يكنى أبا عامر، فقال: اسمعوا يا إخوان، اسمعوا كيف يصف الرافضة الذين لم يقبلوا بما فعله الحسن بن علي رضي الله عنه من الصلح العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من السيادة للحسن بن علي. ماذا قال له هذا؟ فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، هذا رافع رؤوس المؤمنين، كانوا يقولون له: السلام عليك يا عار المسلمين وعار المؤمنين. فكان يقول: العار ولا النار، تسمونه عار؟ جهل، فعلتم هذا بأبي من قبل؟ ولا النار، الله جل وعلا. فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. وهذا الوصف والله ثابت في كتب الرافضة الشيعة، فيعدونه مع أنهم يعدونه من أئمتهم المعصومين. حجبا لهذه العقول يا إخوان. فإذا كان معصوما فكيف يفعل عندكم على حد قولكم بالعصمة ما يخالف العصمة؟ قال الروافض: معاوية كافر. إذا كان كافر والعصمة عندكم مثل النبوة أو أكثر منها، حتى تعلموا من أصول الروافض أن العصمة مثل النبوة أو أعظم منها، فإذا كان عندكم هو المعصوم الثاني، الأول علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا عند الرافضة، الثاني الحسن، إذا كان معصوما فكيف يفعل الخطأ؟ فإذا فعل الخطأ على حد أصولكم فالذين من بعده يخطئون فليسوا معصومين، ثم على حد قولكم معصومون منزلتهم مثل منزلة النبوة أو أعظم، فكيف يترك هذا الشيء الذي هو عندكم عصمة؟ وهل سمعتم بنبي يترك نبوته لأحد؟ ثالثا، قلتم أخزاكم الله معاوية كافر، فكيف يترك الولاية لكافر؟ قلتم كان مضطرا، كذبتم، فقد كان على جيش فيه كم؟ 40,000. فما أخزى الرافضة، لا يحسنون حتى الكذب لأن الكاذب يفضح صاحبه. فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين، حاشا لأمير المؤمنين رضي الله عنه أن يكون كذلك، ولا أن يكون عار المؤمنين، بل هو رافع رؤوس المؤمنين وسيد الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمانه. فقال: لا تقل ذاك يا أبا عمر، ولكني كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى الحديث. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة، والحسن هنا كما سمعتم هو البصري، قال سمعت أبا بكرة قال: بينما أو بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء الحسن، وفي رواية أخرى يخطب أصحابه يوما، إذ جاء الحسن بن علي، وكان صغيرا سنوات فقط، ممكن 3-4 أو شيء من هذا، صغيرا، فصعد إليه المنبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة، يخطب يلتفت إليه مرة وإليه مرة، جلسه بجنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه ضمه إلى صدره: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والسيد معاشر الكرام هو الرئيس القوم، لأنه مشتق من السؤدد. قال المهلب فيما نقله ابن بطال رحمه الله أو رحمهما الله: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح، فالسيادة قرينة الإصلاح، علق السيادة بالإصلاح، فالذي ينتفع به الناس هو السيد. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا والله من دقيق الفقه. ثم قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكلمة لعل وعسى في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقول العلماء هي للوجوب، ويقصدون بالوجوب في هذه المواطن أنها متحققة الوقوع وأنها ستقع، وهذه قاعدة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالقرآن، فقالوا وهي من كليات القرآن ومن كليات عفوا الألفاظ المتعلقة بالقرآن الكريم، قال العلماء: كل عسى من الله في القرآن فهي واجبة، كل عسى من الله في القرآن فهي واجبة. والمقصود بواجبة أنها متحققة الوقوع، فهي كالوعد من الله تعالى، وهذا إطماع وترجي، والإطماع من الله الكريم يقين متحقق الوقوع بمقتضى كرمه وإحسانه جل وعلا، وهذا بخلاف نسبة عسى إذا كانت للعبد ففيها الشك والظن، فعسى إذا جاءت في القرآن كانت كذلك. وفي السنة ذكر بعض أهل العلم أن لعل وعسى الوارد في روايات هذا الحديث إنما هي من هذا الباب، والأمر يحتاج إلى استقراء وبحث وتتبع فيما يتعلق بالسنة، والله تعالى على وأعلم. فانظروا عباد الله إلى ترجيه صلى الله عليه وسلم الإصلاح به، أي بالحسن البصري، بالحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو صلى الله عليه وسلم لا يترجى إلا الأمر الحق الموافق للواقع بترجيه الإصلاح من الحسن، يدل أيضا على صحة نزوله لمعاوية رضي الله عنه، وأن خلافته من بعده خلافة حق، وأن خلافته من بعده خلافة حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. وهذا يدل على إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأمر مغيب يأتي في المستقبل، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول من سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصلح كان في ربيع الأول 41، 30 سنة من كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الحديث اللفظ التي بين أيديكم من المسلمين، فهذا وصف لمعاوية بن أبي سفيان ومن معه، والحسن بن علي رضي الله عنه من معه، قال ولعل الله أن يصلح بين فئتين في السنن زيادة عظيمتين من المسلمين. هذه اللفظة عظيمة يا إخوان، لأن فيها رد على الخوارج الذين كفروا هؤلاء وكفروا هؤلاء، الخوارج ما سلم منهم أحد. فهذه اللفظة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إسلام هؤلاء، ولهذا جاء عن سفيان بن عيينة راوي الحديث أنه كان لما يذكر هذا يقول من المسلمين يعجبنا جدا، يكرر هذه اللفظة، يقول من المسلمين يعجبنا جدا. لماذا؟ وقد أخرجه عنه يعقوب بن سفيان وسعيد بن منصور رحمهم الله. لماذا؟ لأن في هذا رد على من كفر معاوية ومن معه وكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن معه. أرمل المرحلة الثامنة والأخيرة، المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي في تنازل الحسن بن علي على الخلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية رضي الله عنهم جميعا. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير برقم 2559 بسند حسن إلى الشعبي قال شهدت الحسن بن علي رضي الله عنه بالنخيلة مكان حين صالحه معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر إلي أو لي. وربما قال سفيان الراوي أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي. فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال الشعبي وأنا أسمع. ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة، إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، إرادة عفوا صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك. ثم قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وجاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين رحمهم الله، وكان ثقة أيضا، قال الحسن بن علي يوم كلم معاوية قال ما بين جابلس وجابلق، هاتان مدينتان إحداهما في المشرق والثانية في المغرب، إشارة إلى بعد هذه عن هذه، قال ما بين جابلس وجابلق رجل جده نبي غيري، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكنت أحقهم بذاك، ألا إن قد بايعنا معاوية. هذا أثر عظيم يا إخوان في فضائل الصحابة للإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن سيرين رحمه الله. قال وإنا قد بايعنا معاوية ولا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. انتهى كلامه رحمه الله. أما مناسبة الحديث للترجمة، إذا ذكر الترجمة وقد ذكر الترجمة بلفظ حديث، مناسبتها للكتاب أنه من جهة ما حصل من الصلح قبله من اختلاف وفتنة أشار إليها من حاضركم من قبل، وقد انتهت ولله الحمد والمنة بهذا الصلح العظيم الكبير الذي تم على يد الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وأختم هنا بشيء يتعلق بكلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال الحافظ ابن كثير وإنما كملت 30 بخلافة الحسن بن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما. قال وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا، وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق الإشارة إليه نشير إليها إشارة منها وقد دونها شراح الحديث. قال العلماء في هذا الحديث جواز مخاطبة الإمام الناس وهو يخطب، ومنها أن الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله عنهما، ومنها جواز إطلاق السيد على المخلوق وقد جاء إطلاقه على الله عز وجل، ومنها فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ومنها جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، ومنها إطلاق الابن على ابن البنت كما سبق الإشارة إلى ذلك.
بقي لنا الأثر، تعليق خفيف ماشي، اقرأ علينا الأثر نعلق عليه تعليقا خفيفا.
قال الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر قال أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمر وقد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرا لحرملة قال وكان مولى أسامة بن زيد رضي الله عنه أو عنهما، قال أرسلني أسامة وهو ابن زيد وقد كان بالمدينة، وأسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه لم يشارك فيما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، فيما كان بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإنما اعتزل، كان ممن اعتزل. قال أرسلني، يقول حرمل أرسلني أسامة إلى علي، وعلي بن أبي طالب أنا ذا كان حيا كان بالكوفة، أرسله يسأله شيئا من المال، فقال أسامة إنه سيسألك، يقول لمولاه، قال سيسألك علي عني، يعني رح يقول لك لماذا لم يشارك معنا، لماذا لم يكن معنا، قال سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، يعني سيسألك لماذا تخلف صاحبك، يعني صاحب حرملة اللي هو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن وقعة الجمل والصفين، وقد علم أسامة أن عليا سيذكر له ذلك فأعطاه الجواب قبل ذلك، أعطاه الجواب قبل أن يذهب، قال فقل له، أي قل يا حرمل لعلي، قل له يقول لك، أي أقول لك وهو أسامة، لو كنت يا علي في شدق الأسد، لما تفتح أنت فم الأسد في شدقه، لو كنت يا علي داخل فم الأسد لأحببت أن أكون معك فيه. انتبهوا، قال لو كنت داخل فم أسد لأحببت أنا أسامة أن أكون معك فيه، وهذا كناية منه عن الموافقة في حال الموت، لأن الذي يكون في شدق الأسد فهو معرض للموت ومعرض لافتراس الأسد. لكن ماذا قال؟ ولكن هذا أمر لم أره، الشيء الذي كان بينكما رضي الله عنهم جميعا، قال لم أره. وسبب أنه لم يره لأنه كما لا يخفى عليكم قد سبق أن قتل أسامة بن زيد رجلا ولامه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد اللوم، فآل على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا، آل على نفسه أن لا يقاتل مسلما أبدا. ثم قال حرملة فلم يعطني شيئا، لم يعطي علي رضي الله عنه شيئا. قال فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر، وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فأوقروا لي راحلتي، يعني حملوا لي راحلتي ما طاقت أن تحمل الراحلة، فأعطاه حسن وحسين وابن جعفر، أعطوه من الأموال والثياب قدر ما تحمله راحلته، رحم الله هؤلاء جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. والأثر كما ذكرناه أسنده البخاري بعده إشارة إلى ما تعلق بالفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله الشيخ عثمان عيسي على هذه التوضيحات حول الأحاديث التي لطالما عتم عليها ولطالما استعملها بعض المفتونين والفتانين في التلبيس على الإسلام والمسلمين وإثارة الفتنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين منها. بارك الله في الشيخ وبارك الله فيكم أيها الإخوة الكرام، وننبه الإخوة أن حصة الغد هي حصة الختام، سيحضرها في الفترة الأولى الشيخ حسن آيت علجت، وفي الفترة الثانية الأستاذ الدكتور عبد المجيد جمعة، ثم يكون الختام. فنرجو من الإخوة الزوار والوافدين مزيدا من التؤدة والسكينة، وأن يصحبوا معهم بطاقات التعريف المصورة لكي يسهل علينا الدخول إلى الإقامة والخروج منها. وأملنا أن تعطوا الصورة الحسنة الصحيحة للأخلاق الإسلامية أثناء دخولكم وخروجكم، وجزاكم الله خير على صبركم، وجزا الله كل من أعان على نجاح هذه الدورة خيرا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها البلاد والعباد. ثم ننبه أن العشاء موجود للإخوة المسافرين، مرحبا بهم، ونطلب من الإخوة أهل وهران أن يزيدوا من الكرم والضيافة لإخوانهم الوافدين، فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على نشر العلم، كل بحسب ما أوتي. إلى حصة الغد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على تنبيه أن صلاة الجمعة ستقام في هذا المسجد أو في هذه الساحة حسب ما يتيسر الأمر. السلام عليكم ورحمة الله. ويعتذر الشيخ عن الإجابة عن الأسئلة نظرا لضيق الوقت وتسهيلا لانصراف الإخوة. بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار الله أكبر